بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فننتقل اليوم بحمد الله وفضله وطوله مع لقاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا زي ما قلت لكم إن إحنا يعني نرجو أن يكون اللقاء ده سبب في حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام وفي حب النبي عليه الصلاة والسلام ده. لقاءنا النهاردة عن موضوع خطير جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه بيتعلق بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب النبي عليه الصلاة والسلام هو من حقوقه صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تعرفين أصل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحق الشهادة شهادة أن محمد رسول الله منها محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من المال والأهل والولد. فعشان نساعد نفسنا في تنمية حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام وزيادته واستحضاره ومعيشته، لازم نعرف أكثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كل موقف من المواقف اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة دي، لو الموقف ده لوحده كده عرفته عن حد تاني غير النبي عليه الصلاة والسلام لا تملك إلا أن تحبه. فمن بالك لما المواقف دي كلها تتجمع في شخص واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، كيف سيكون حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما؟ عشان أنا يبقى اسمي محمد وانت اسمك عمر وخالد وعمر ومحمود وعبد الله وأبو بكر وعائشة وام حذيفه واسماء والناس دي، الاسماء دي كلها اسماء، اسماء الصحابه واسماء اسلاميه، عشان اسماءنا تطلع كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي ضحى قد ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام بات يدعو ليك وليا قد ايه؟ عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام طرد من بلده، طرد من مكه بلده. لو كل واحد مننا يعني استحضر موقف من المواقف ده عليه هو او على حد يعرفه، بحس انه صعب جدا. يعني تخيل انت اتطردت من بلدك وخلاص يعني مش عارف ترجع لها، وخسرت بقى مالك وتجارتك واهلك، ورحت عشت في بلد تانية، غريب مغترب لاجئ سياسي ولا لاجئ مش عارف ايه، ولا مسافر بتأشيرة عاملة ازاي، عشان مش عارف ترجع بلدك تاني. مش في ناس عايشة كده؟ الناس دي حالها عامل ازاي؟ طب ده يا سلام طرد من بلده وهي احب البلاد الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت زوجته، طلق بناته، عانى من الجوع ومن المرض ومن السم ومن السحر ومن الفقر، واتهم بالسحر وبالكذب وبالشعر. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم استحمله لأجل هذه الدعوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يصل دين الله عز وجل إلينا. فمواقف كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم عملها، كل موقف منهم لا تملك بعدها إلا أن تحب. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قام الليل وظل يبكي ويبكي ويبكي حتى بل لحيته وبل ثوبه وبل الثرى. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، يعني تخيل انت مثلا لو ربنا فتح عليك في ليله وقمت الليل وبعدين تاثرت جدا بالخشوع والخشيه والكلام ده، فقعدت تبكي 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 بكاء شديد جدا لحد ما ايه بنيت هدومك كده. تخيل الموقف وصل لفين، يعني في استحضار الحاله الايمانيه في الموقف ده. هو اما تيجي تدعي هتدعي بايه؟ يعني ده موطن بقى انت يعني حاسس فيه اقبال على الله والقرب من الله، وان ان شاء الله الدعوه هتبقى مجابه، فهتدعي بايه؟ هتدعي باكتر حاجه انت نفسك فيها، صح؟ فهتدعي مثلا لو انت نفسك تتخرج انك تتخرج، لو انت نفسك تنجح انك تنجح، لو انت نفسك تتجوز انك تتجوز، لو انت نفسك ترزق بالولد ان ربنا يرزقك الولد، وهكذا، صح يا شباب؟ لان ده موقف من وجهه نظرك موقف غير الدعاء، موقف الله عز وجل يسمعك ويجيبك. النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده دعا لإيه؟ قرأ قول الله عز وجل عن إبراهيم، إبراهيم اللي بيقول وربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا قصته يعني. فالدعاء ده دعاء إبراهيم ربنا ذكره لنا في القرآن عشان نشوف شفقة سيدنا إبراهيم على قومه، فقال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، يعني من تبعني من تبع ابراهيم فانه مني، يبقى خلاص ايه مع سيدنا ابراهيم، ومن عصاني فانك غفور رحيم، اللي هو بيدعونا بالمغفره والرحمه. وسيدنا عيسى يوم القيامه لما هتيجي الناس اللي عبدته بالباطل فيقول إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى الاثنين بيدعوا لقومهم. كما هو سلام قرأ القولين ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم أكيد، بس السؤال سيدنا جبريل هيسأل. فأتى جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ونعسوك، عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبنا. يعني أنا بداية الكلام قبل ما أقول بقى المواقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبنا، كان بيدعي الأمة بتاعته. كان في يوم من الأيام قاعد مع أصحابه كده فقال: ليت أن نرى إخواننا. فالصحابة استغربوا، قالوا: ألسنا إخوانكم؟ ما إحنا إخوانك رسول. قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. النبي كان نفسه يشوفك ويشوفك ويتكلم معاك وتتكلم معاه وتحكي له مشاكلك وتشكي له همومك. فالنبي صلى الله كان بيحبنا وكان بيدعي لنا وكان نفسه يشوفنا. إيه بقى المواقف التي خلدتها السير في الأذى الذي لقاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا تعذيب قومه له صلى الله عليه وسلم. ففي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في سبب النزول إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أبو طالب عمه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما يأتمر به قومك؟ قال له: أنت هم عايزين يعملوا معاك إيه؟ فقال: يريدون أن يسحروني ويقتلوني ويخرجوني. فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: ربي. قال: نعم الرب ربك فاستوصي به خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أستوصي به بل هو يستوصي بي خيرا. فنزلت: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فالشاهد من الحديث والآية إن هم كانوا عايزين يخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين يثبتوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يوقفوه، يوقفوا دعوته، يوقفوا حركته، يوقفوا ما يدعو إليه من الحق. ف ده كان أحد المصائب التي لقاها النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام قيل عنه حاجات كثيرة جدا ما ينفعش تتقال عليه. يعني خلي النبي عليه السلام لما هو راجل يعني ذو مكانة في قومه وبيقول عليه الصادق الأمين وبيحبوه وبيقدموه في المجالس ويقدموه في الرأي، و تخيل واحد في مثلا في عيلتك أو في منطقتك أو في معارفك بالهيبة والجمال ده، ده بقى لما يتقال عليه مجنون أو ساعر أو ساحر أو شاعر، هل هيبقى في حقه زي واحد عادي؟ يعني واحد عادي كده مش معروف اتقال عليه مجنون خلاص هو محدش عارفه اصلا ده مين. لكن هي واحد كده له قدره وله هيبته وله محبته عند قلوب الناس واتقال عليه كلمه زي دي، الكلمه دي في حقه كبيره جدا مش زي اي حد. فما بالك بالنبي عليه الصلاه والسلام وهو خير البشر. فربنا سبحانه وتعالى انزل ايات يصبر فيها النبي عليه الصلاه والسلام، فقال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وقال: ومنهم الذين يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. إن كل دي آيات إيه؟ نزلت في الإذاء باللسان أو الإذاء بالقول الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام. ولما استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل: إنك في مات المستهزئين ولقد استهزئ برسل من قبلك وقل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. دي آيات برضو بتوثق حالة الاستهزاء اللي كانت في الكفار تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام خرج ليصلي عند الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته انه يروح يصلي عند الكعبة، والكفار اصلا كان مديهم اللي هي المكان اللي هما بيتجمعوا فيه حول الكعبة، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال حدثت كثير من المضايقات، منها أن عقبة بن أبي معلق، وكان هو أصلا من يعني الناس الذين يعني جعله النبي عليه الصلاة والسلام كمجرم الحرب بسبب هذه الواقعة. عقبة بن أبي معلق كان في حاله، هو كافر مشرك، لكنه لم يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم فيه بشر، ده بداية الموضوع يعني. فسكوته ده خلى قريش تعتقد انه ممكن يكون اسلم او بيفكر في الاسلام. فكان واحد صاحبه، وصاحبه ده كان مسافر في الشام ورجع من الشام، فهو راح يزور صاحبه، فهم سبقوه لصاحبه وراح قالوا له الحق عقبة اسلم او صدق. فلما جاء عقبة الى خليله فألقى عليه السلام فلم يرد عليه، فقال ما بالك، إيه اللي حصل، إيه المشكلة؟ فقال سمعت أنك قد سبأت أو سبوت. فقال له أو قد فعلتها قريش، يعني هي قريش وقعت بيني وبينك؟ قال نعم. قال فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت. طب إيه بقى اللي يثبت إن أنا ما أسلمتش؟ قال تأتيه في مجلسه صلى الله عليه وسلم فتبزق في وجهه، تبزق يعني يدخل يعني في وجهه، وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم. ففعل، رحل النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن مسح وجهه، ثم التفت إليه فقال إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا، يعني هقطعه. فارتعدت فرائسه ومشى. لما جينا في يوم بدر قالوا له تعالى ايه تقاتل المسلمين، عقبة بن أبي معيط قال لهم لا انا لا يمكن اخرج. قالوا له ايه؟ قال لهم لقد وعدني محمد انه ان وجدني خارجا من مكة ضرب عنقي وانه لصادق، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكذبش، فلما قال كده يبقى هيعمل كده. قال لا خلاص ما تخافش، احنا نجيب لك جمل احمر سريع جدا، ولو كسبنا خلاص ما فيش مشكله، لو خسرنا تركب الجمل وتجري وتهرب الى مكه. ففعل ذلك. فلما كان يوم بدر وهزم المشركون وحل بهم ما حل، اراد ان يركب الجمل ويهرب، فامسك به المسلمون، فجاء اسيرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 من قريش، وقدم اليه ابو معيط فقال، فهو ابو معيط عقبه بن ابي معيط بقى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام اتقتلني من بين هؤلاء، يعني انت خلاص السبعين النبي صلى الله عليه وسلم قبل فيهم الفداء الا عقبه ابن ابي معيط، جعلك ايه مجرم حرب، ده مش هيتعافى عني. فقال اتقتلني من بين هؤلاء؟ قال نعم بما بزقت في وجهي. فانزل الله عز وجل في ابي معيط ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول صلى الله عليه وسلم، وقتله صلى الله عليه وسلم عقبه بن ابي معيط. برضه في نفس السياق والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي عند الكعبه، جاء ابو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبه وقال من يذهب الى سلا جزور بني فلان. سلا الجزور ده انتوا عارفين المشيمه اللي بتبقى مغطيه بجدار الرحم، فلما الجمل بيولد بياخدوا المشيمه دي ويطلعوها، دي اسمها سلا الجزور، اللي هي مخلفات الولاده. معايا يا شباب؟ فقال لهم مين ياخد السلا الجزور ده ويروح يضعه على النبي عليه السلام وهو يصلي؟ فقال ايكم يقوم الى سلا جزور بني فلان فياخذه فيضعه بين كتفي محمد اذا سجد، فانبعث اشقى القوم فاخذه، فلما سجد النبي عليه الصلاه والسلام، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال الراوي فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وانا قائم انظر، يعني قعدوا بقى ايه يضحكوا ويتميلوا ويشوف بقى وايه ويتمسخروا كده يعني. تمام. الزغاوي بيقول ولو كانت لي منعه لا طرحته عن ظهري، يعني الصحابي واقف شايف المنظر ومش قادر، عارف انه لو راح يتضرب. فايه اللي حصل؟ فثبت النبي عليه الصلاه والسلام ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى ما يرفع راسه، لان لو قام وعلى ظهره هذه القذورات هتوسخ جسمه كله، فمش قادر يقوم عليه الصلاه والسلام. تخيل الوقت بقى اللي مر من بين لما وضعوا هذا القذر على ظهره صلى الله عليه وسلم الى ان أخبرت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهي كانت في البيت. فتخيلوا بقى حد راح قال لسيدة فاطمة الحقي ده حصل كذا، فطلعت تجري من البيت لحد ما جت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي جويرية يعني بنت صغيرة، فطرحته عنهم ثم اقبلت عليهم تشتمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ هي شالت القذر عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام واكمل صلاته، ما قطعش الصلاه بقى وقام ايه؟ لا، قام صلى الله عليه وسلم واكمل صلاته كامله. فلما اتم الصلاه رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان اذا دعا ثلاثا، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. ثم قال، بدأ يجيبهم بقى واحد واحد: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. وذكر سابع لم يحفظه الراوي، قال الراوي: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر، وعليهم بالأسماء عليه السلام. برضه في نفس السياق، سياق إن هما كانوا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد عند الكعبة، في يوم من الأيام خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عند الكعبة. فالنبي عليه السلام بيطوف، فرمقوه بأبصارهم. قعدوا بقى إيه؟ يبصوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو إيه؟ وهو بيطوف، ومتضايقين منه ويستهزئون به. يقول الراوي: فرأيت ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، شفت إن هو زعل كده من الموقف بتاعهم. فطاف الثانية ففعلوا مثل ما فعلوا في الأولى، قعدوا برضه يستهزئوا ويغمزوه ولمزوه. يقول: فعرفت ذلك في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مضى. فلما مر بهم الثانية غمزوه، فلما مر بهم الثالثة وقف، ما استناش بقى إن هم إيه؟ يتلامزون ويتهامزون. ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أنا والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بالذبح. قال: فأخذت القوم كلمته، حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، يعني كلهم وقفوا تثبتوا مكانهم مش قادرين يتحركوا بالخوف، حتى إن أشدهم فيه وصاه قبل ذلك لا يرأفوا بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه لا يقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جاهلا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر. هنا بقى إيه؟ أشد موقف بقى. يعني هما اليوم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: جئتكم بالذبح، فإيه؟ فقالوا له: خلاص يا أبا القاسم، وحاولوا يهدوه، وانصرف صلى الله عليه وسلم. الدور الثاني بقى جه برضه إيه؟ جه برضه طوف. فوثبوا إلي وثبة رجل واحد، وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت اللي كنت امبارح بتقول لنا جئتكم بالذبح، وعبت آلهتنا، والكلام ده كله. شوفوا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، انا الذي اقول ذلك. قال الراوي: فلقد رايت رجلا منهم اخذ بمجمع ردائه، واحد بقى مسك النبي صلى الله عليه وسلم من هدومه وعايز يخنقه. مجمع الرداء اللي هو الرداء، انتوا عارفين الازار اللي هو بيبقى تحته الرداء، شايفين عارفين لبس الحج كده، الرداء اللي هو بيبقى على الكتاب ده. فقام واحد ماسكه كده وايه؟ وبيخنق بيه النبي عليه الصلاه والسلام. فقام ابو بكر رضي الله عنه دونه، سيدنا أبو بكر أن يحميه ويدافع عنه، وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. ده سيدنا الله بن عمرو العاص بيقول كده. برضه من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الصلاة، احنا كل ده لسه بنتكلم في مرحلة الإيه؟ العبادة في مكة، لسه ما قلناش بقى على الغزوات والكلام ده. في مرحلة الصلاة عند الكعبة، جاء يوم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي ويحب الصلاة عند الكعبة. فجاء إيه؟ أبو جهل وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لئن رأيتك تصلي عند الكعبة لأطأن عنقك، يعني هدوس على رقبتك وأنت سيء. معايا يا شباب؟ فأنزل الله عز وجل قوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، لهم أصحابه، سنوع الزبانية، زبانية جهنم، كلا لا تطعه، اختار للنبي عليه الصلاة والسلام، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات وهب سيد الثابتين صلى الله عليه وسلم، ولم يخف من قريش ولا أبو جهل ولا الناس دي كلها، ومش يسجد وخلاص، اسجد واقترب، اقترب من الله عز وجل في الدعاء والذكر والخشية ولا تخاف. فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد بين ظهراني قريش، كلهم واقفين كده، وهو دخل وصلى وسجد عند الكعبة. فلما سجد جاء أبو جهل ليوفي وعده ويطأ عنق النبي عليه السلام، فذهب يجري إلى النبي عليه السلام يريد أن يطأ عنقه، ثم إذا به يدفع بيديه إلى الأمام، يعني كان يزق حاجة كده لقدام ويعود على رجليه إلى الوراء. فقريش تعجبوا، إيه اللي بيحصل ده؟ فقالوا ما الذي حدث؟ قال والله لقد رأيت خندقا من نار وأجنحة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قصوا له ما حدث، فقال والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فالموقف ده طبعا يعني في الإزاء وفي الثبات، ثبات النبي عليه السلام والقرب رغم التحدي، وده شيء يعني صعب جدا على النفس. يعني انت ممكن تبقى متهدد ان انت مثلا ايه، عارف انك انت لو مثلا اديت درس معين ممكن يحصل لك اذى، او خربت في الدعوه بشكل معين ممكن يحصل لك اذى، او فتخرج وتصبر. لكنك تخرج وتصبر وتقترب من الله عز وجل في الخشيه والدعاء ده اصعب شيء. انت ممكن جسدك تتحكم في جسدك انك تخرج وتفعل، ويبقى ده اجر عظيم ان شاء الله، لكن الاعلى منه بكثير ان كمان يبقى قلبك مع الله، كما كان يقول شيخ الاسلام تيميه ماذا يفعل اعداء بي؟ فسجني خلوه ونفي سياحه وقتلي شهاده، جنتي في صدري ماذا يفعل اعداء بي؟ هو ده المقام العلي والذي بلغ ذروته صلى الله عليه وسلم، ذروه الثبات والقرب من الله عز وجل في وقت واحد عليه الصلاة والسلام. فباين المواقف إزاء الكفار النبي عليه السلام. طبعا زاد الإزاء جدا إلى أن وصل لمرحلة أن النبي عليه السلام أمر فريق من الصحابة بالهجرة إلى الحبشة، فهجروا إلى الحبشة. ثم حوصر صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب. النبي عليه السلام لما حوصر في الشعب، تخيلوا حصار اقتصادي، النبي عليه السلام في الشعب ممنوع دخول التجارة والبيع والشراء والزواج وأي شيء مع النبي عليه السلام والصحابة، معتقل اعتقال كامل للنبي عليه السلام والصحابة، للأمة الإسلامية كلها اعتقلت في الوقت ده، كان دول هم المسلمين على الأرض أو أغلبهم، اعتقلوا جميعا في شعب أبي طالب ومنع عنهم كل شيء، حتى أكلوا ورق الشجر. تخيلوا إن خلاص الأكل خلص، كل حاجة خلصت، بدأوا يأكلوا ورق الشجر. وحديث كثيرة بقى في اللي حصل في الشعب من الجوع والعذاب، وقت واحد من الصحابة خرج في الليل يقضي حاجته فسمع صوتا يبولي على الأرض، يعني طبعا الإنسان بيتبول على الأرض بينزل على التراب مالوش صوت، كون في صوت يبقى في حاجة على الأرض، فمسح على الأرض فوجد جلد بعير، يعني لقى اللي عمل الصوت ده إن المية بتنزل على إيه؟ على جلد بعير. يقول فأخذته ومسحته وتقويت به أيام، قعد ياكل جلد البعير اللي لقى الأبي تبول عليه ده، يعني شوفوا وصلت لدرجة إيه، إن حاجة لقاها بيتبول عليها، يعني شوفوا وصلت لفين، وياخدها وياكلها، ما فيش حاجة تانية، لو ما عملش كده هيموت. فكانوا في حصار رهيب، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إني قد أخفت في الله وما يخاف أحد. يعني مثلا كان في وقت الناس كلها في امان وهو الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. يقول لقد اخفت في الله وما يخاف احد، ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد، ولقد اتت علي 30 ما بين يوم وليله، ما لي ولبلال طعام ياكله ذو كبد الا شيء يواريه ابط بلال عليه الصلاه والسلام. انا عايز اقول لكم ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد كل، انا هكفز لكم قفزة كده لقدام، بعد كل هذا العناء، بعد كل هذا العناء مرت السنين وفتح للنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، جت بقى الوفود وجت القبائل تسلم، خلي واحد بقى عاش هذه المعاناة، يعني لو انا مثلا او انت او حد مننا حصل له حاجه زي كده وضايق عليه في الدعوه وبعدين فجاه ربنا فتح عليه بقى وايه وناس كتير حبوه وحصل اقبال وناس كتير بقى يستبقوا وتعالى قول عندنا درس وتعالى مش عارف ايه واغنيه بقى تعالى ننفق على الدعوه. تخيل بقى واحد حصل له فتح ده في حياته فجاه كده، احنا بنتبدل لان احنا ضعاف بنتبدل، فتلاقي كتير مننا ممكن يفتن ويبدا بقى ايه يتوسع في الدنيا ويتوسع في الاكل ويتوسع في النوم ويتوسع في العربيات ويتوسع في النبي صلى الله عليه وسلم بعد العمر ده كله من الصبر على الاذى لما فتحت الدنيا تركها ولم يلتفت اليها. ففي يوم من الايام وهو في المدينه بقى بعد ما الدنيا اتفتحت والمدينه بقت عاصمه دوله الاسلام يجلس فياكل مع ابي بكر وعمر تمر وماء ولحم. انا عايز اقول لكم ان التمر والميه وحته لحمه دي ممكن تكون اكلنا اليومي في معظمنا، يعني معظمنا ممكن يكون بياكل يوميا لحم وتمر ولبن يعني ده او بيض، يعني ده اصلا بالنسبه لنا مش اكل المعين، ده ممكن يكون الاكل القليل كمان اللي بعضنا بياكله او العادي، بلاش نقول القليل، الاكل المعتاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت معه مره وهو يجلس مع الصحابه وفعل ذلك بكى صلى الله عليه وسلم وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مين اللي عنده اليقين ده والإيمان ده والاستعلاء بالآخرة ده؟ لا أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع صعب والله، إحنا بس عشان بنقوله كلام حاسينه سهل، لكن عشان نعيشه لو إحنا مكانه والله صعب جدا 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 أن نصل إلى معشار ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من التجرد والربانية. النبي عليه السلام في برضه في نفس فترة الفتح دي، أنا قفزت قفزة كده في السنين بس هنرجع تاني، بس أنا بس بديكم ملامح كده مرتبطة باللي قلناه يعني بقارن بين الحالتين. النبي عليه السلام برضه في نفس الحالة دي اللي حالة بقى فتحت الدنيا والكلام ده كله، يدخل عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه فيجد النبي عليه الصلاة والسلام ينام على الحصير وقد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. يعني احنا مين منا بينام على الحصير؟ احنا كلنا ما شاء الله بننام على سراير ومراتب والحفة وبطاطين وفايبر ومش عارف ايه، صح؟ مين منا بينام؟ يعني لو حد مننا نام على الارض، لو حد مننا نام على الارض مثلا لسبب من الاسباب بينام بقى على سجادة وعلى مش عارف ايه. النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر لما شاف المنظر داخل كده النبي صلى الله عليه وسلم نايم والحصير معلم في جنبه، تعرف ممكن واحد يبقى نايم يتكشف جزء من جنبه كده فيقوم ايه يجي على الحصير فتلاقي خطوط حمراء في الجلد كده. ده المنظر اللي سيدنا عمر شافه، شاف أثر الحصير في جنب النبي عليه الصلاة والسلام فتأثر جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له كده؟ ده انا بجيب عمري، ده مش عارفين نشتري له مرتبه، مش عارفين نشتري له. فسيدنا عمر يعني استكثر ان ده يحصل وهم عايشين مع النبي عليه الصلاه والسلام حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، فبكى بذلك الموقف وقال انت يا رسول الله تنام على الحصير وكسرى وقيصر يتنعمون في الحرير. فقال صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخره صلى الله عليه وسلم. فصلى صلى الله عليه وسلم ورضي بل كان فرحا بما فيه من عطاء الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حاول اغتياله مرات ومرات، فحاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ثم في المدينة، فلما حدثت حاول اليهود قتله مرات كثيرة، فمنهم مرة لما ظهر الايه التفاوض مع اليهود جاء اليهود بحجر او بحجر من الرحى وارادوا ان يطرحوه على راس النبي عليه الصلاه والسلام، فاخبره الله عز وجل بالوحي فقام فوقع الرحى على موضع جلوسه صلى الله عليه وسلم، ودعته امراه من اليهود الى طعام ودست فيه السم فاخبرت هذه الشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالسم الذي فيها فلم يأكلها صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام في غزوة الأحزاب، وكان الصحابة في فقر شديد، ف وده بقى يعني عايز أقول من أجمل وأعلى المعاني اللي تعيشها مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان قدوة لأصحابه. ما كانش القائد المنعم واللي تحته مفقودين شغل، لا، ده كان أول واحد فيهم بيتبهدل، وأول واحد فيهم بيتعذب، وأول واحد فيهم بيجوع، وأول واحد فيهم بيبذل، وأول واحد فيهم النبي عليه السلام. وما بلغهم من ضر إلا ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه أضعافه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهما في غزوة الأحزاب بلغ منهم الخوف والجوع مبلغا شديدا، لدرجة إن هم ربطوا الحجارة على بطنهم من الجوع، مش لاقيين حاجة ياكلوها، فبطنهم بتوجعهم. فانت في الطب كده يقول لك ان في ايه، البريشر، الضغط، بيضغط على العصب فيقوم يقلل الاحساس. فهم ده اللي حصل معاهم، مش قادرين يقاوموا الالم، فكل واحد ربط ايه حجر كده عشان ما يحسش بالالم يعني. فذهبوا يشتكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم فيه من الجوع، فكشف بطنهم الشريف صلى الله عليه وسلم، فاذا به يربط حجرين. وجرى عليه الصلاة والسلام أسبق الناس في المعارك، فكان يتوربل فيه لشجاعته صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس في المعارك، وكانوا يتقون الأعداء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من كتر ما مش من هم مثلا إيه، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بيفدوا أنفسهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا هم خايفين فبيعرضوا النبي للخطر، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، فكان في المقدمة صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا حمل الوطيس، بعد واحد شجاع جدا فبيتقدم الإيه المجموعة، فتلاقي الناس كلها وراه، مش عشان هم يعني بيعرضوه للخطر، لا، ده هو بطبيعته شجاع فهو في المقدمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حمل الوطيس اتقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخافوا بقى يتبروا فيه من خوفهم، لأن هو أشجعهم صلى الله عليه وسلم وأقواهم صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سمعوا صوتا عظيما في الصحراء، يعني سمعوا كده كأن في جلبة حاجة كده بتحصل، فلسه بقى إيه كل واحد منهم رايح يشوف إيه اللي حصل، يعني اللي راح بقى يركب جمل، واللي راح يجيب ناقة، واللي راح يجيب حصان عشان يروح يشوف فيه إيه. فوجد النبي عليه الصلاة والسلام وقد عاد وقال لم تراعوا لم تراعوا. راح هو بنفسه عليه الصلاة والسلام في لحظة ركب الفرس من خطر القصواء صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الصحراء وخلاص شاف الموضوع ورجع، وقال لهم ما تخافوش ما فيش حاجة، تمام. تخيل لما يكون ده القائد صلى الله عليه وسلم، هيبقى كم محبك لأديه واطمئنانك لأنك في صحبته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام في غزوة حنين، وغزوة حنين دي كانت غزوة فاصلة في تاريخ الإسلام، ودي اللي فيها سيدنا أبو بكر قال لم ننزم اليوم من قلة، احنا خلاص عددنا كبير ومش ممكن نتهزم من القلة. فعمل ايه الكفار عملوا كمين كده، ان الصحابة يجوا من شارع او من مكان، ويقوم ايه الكفار طلع لهم من الجنب كده، انت عارف مثلا انت ماشي كده وحد طلع لك بخ كده فجأة، هو ده اللي حصل بالظبط، ان هم ماشيين كده وفجأة طلع لهم كفار من الجنب، ففزعوا رغم العدد ورغم القوة اللي هم فيها، فزعوا من ايه، من المنظر ان فجأة لقوا الجيش الكفار امامهم. فهرب الصحابة، طلعوا يجروا كل واحد في ناحيه، ليه من الخضه، هم مش مرتبين انهم يهربوا، لا، كلهم عايزين يقاتلوا في سبيل الله، بس الموقف والفزع اللي حصل كل واحد جرى في ناحيه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف ويقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، وظل ينطلق في صفوف المشركين وهو ينادي انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. ففاز له الصحابه مره اخرى، وعاد الجيش الاسلامي بثبات رجل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده كان ايه من المواقف، طبعا من اشد المواقف اللي ما ينفعش نعديها، لما النبي عليه الصلاه والسلام جاء في غزوه احد. والنبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد كان عنده كام سنه؟ كان عنده حوالي 55 سنة عليه الصلاة والسلام. تخيلوا بقى يعني، حطوا عامل السن ده في اللي انا بحكيه لكم ده يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد، طبعا غزوه فيها كلام كتير بس مش موضوع ان احنا نحكيها يعني، احنا بس هنيجي للشاهد. فالنبي عليه الصلاه والسلام طبعا كان اعظم قائد عسكري عرفه التاريخ، وفي طبعا كتاب اصلا بالعنوان ده بيحكي ازاي كانت معارك النبي عليه الصلاه والسلام، وازاي هو مش مجرد او مش بس النبوه ومش بس الشجاعة مش بس، لا ده هو بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بمعيار العسكرية كان افضل قائد عسكري عرفه التاريخ، وحط بقى معايير كتيرة. ف من المعايير دي يعني ان في غزوة بدر حط بقى كل غزوة بيحط المعيار، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم خطط ان مثلا في بدر كانت الخطة النبي صلى الله عليه وسلم حطها كان لها يعني استراتيجيه، اللي هي ايه؟ ان القوى القليله المنظمه تهزم القوى الكثيره المبعثره، فقسم الايه؟ الصحابه لصفوف، وعارفين انتم القصه مش موضوعها يعني، وقسم الصحابه لصفوف وحتى بيساويهم بالايه؟ بالسواك، وضرب واحد في بطنه، القصه الجميله ديت في الاخر هما كانت صفوف منظمه، وقال لهم اثبتوا، وفضلوا هما واقفين، الكفار يجوا عليهم وهم ثابتين في الصفوف، فتقوم صفوف الكفار ايه؟ تتمزق وتبعثروا، وصفوف المسلمين ثابته ما بتتحركش من مكانها، لحد ما المروا بالهجوم في وقت كان القوه الايه المشركين مبعثره. فخطه عسكريه رهيبه لو خدتها من المنظور العسكري يعني. برضه في غزوه احد كانت العامل الفارق بقى مش القوه العدديه، القوه العدديه دي كانت في بدر، في احد كانت العامل الفارق قوه الفرسان، قوه الخياله يعني، ان الخيول كانت عند اللي هي بقياده خالد بن الوليد كانت هي القوه العظمى في جيش المشركين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة هي دي كانت مفتاح الخطة العسكرية، اللي هي ايه؟ لما قال لرماة قال انضح الخيل بالنبل. فالعلماء العسكريين بيحللوا الموضوع ده ان الخيل اصلا مهما كانت شجاعة الخيل وشجاعة الراكب، لما بترمى بالاسهم الخيل نفسه بيخاف فيقوم لافف وراجع لورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب اللي هي قوة رئيسية في غزوة احد بايه؟ بموضوع الرماة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان تعليماته كلها للرماة، تعليماته كلها في مسألة الرماة، ان هو انضح الخيل بالنبل، وقال لهم لا تنزلوا وان رأيتمونا تخطفنا الطير، وكان تركيز جدا على الرماة لان هما كانوا. فلما بقى الرماة خالفوا امر النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا منهم ان المعركة قد انتهت، يعني هما كانوا فاكرين ان المعركة خلصت، فنقدر ان احنا بقى ايه ننزل ناخد الغنائم. فنزلوا، ولما نزلوا سيدنا خالد بن الوليد وكان يومئذ على الشرك شافهم نازلين، فعرف ان ايه؟ ان الرماة خلاص بدأوا يتحركوا، فقام طالع على الجبل من ورا قتل ما بقي من الرماة ونزل يهد في المسلمين هدا، وحصل الانهزام المعروف في غزوة احد. نشاهد بقى ان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 55 سنة عليه الصلاة والسلام تقريبا في الوقت ده يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد وفي هذا العمر وفي هذا السن هجم عليه المشركون، تمام؟ فكان ابو عامر الفاسق، وابو عامر الفاسق ده كان له قصه ثانيه طويله، انه كان اسمه عامر الراهب، ولما لم ينزل الوحي عليه بقى اسمه عامر، المهم قصه كده. المهم ابو عامر الفاسق ده حفر حفره للنبي عليه الصلاه والسلام ليقع فيها صلى الله عليه وسلم. هو راح كده فشاف مكان الغزوه فجيب الليل، فحط كده ايه دراسه مبدئيه للمكان، قال لو حصل مسلمين انهزام يبقى هيرجعوا بالشارع ده، فانا احط هنا حفره بحيث لو ايه حد منهم رجع يقع هنا. فالنبي عليه السلام وهو يدافع المشركين، المشركين بيهجموا عليه وهو بيرجع لورا من كثرتهم، فسقط صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في الحفره. وارتطم وجهه الشريف في صخره. وجاء رجل اخر من الكفار وضرب النبي عليه الصلاه والسلام بالسيف او بالرمح على راسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لابس مخفر اللي هو الخوذه، خلينا الخوذه دي تبقى حديد كده على الراس، وليها ايه؟ وليها جزئين من الحديد يمين وشمال الوجه عشان تحمي الوجه لو جات ضربه من الجنب يعني. فلما ضربه صلى الله عليه وسلم على راسه الخوذه دخلت في راس النبي عليه السلام فشجت راسه، يعني ايه؟ فتحت راسه، شج راسه يعني فتح، فتح جرح، ودخلت حلقات المخفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. الحلقات اللي هي الحديد اللي في الجنب دي دخلت في وجه النبي في الخد اللي هي اللي بنسميها بالانجليزي المجزله، عارفين العظمه اللي تحت العين دي؟ بالجنب بقى كده، دخلت فيها الايه؟ حلقات الحديد صلى الله عليه وسلم. وشج راسه وكسرت رباعيته اللي هي الاسنان اللي قدام من الخبطه اللي في الصحراء، فأدمي وجهه صلى الله عليه وسلم حتى لا يعرفون انفه، خلوا كميه الدم. فحماه الصحابه رضي الله عنهم وارضاه، وذلك اليوم كله لطلحه. سيدنا طلحه هو اللي ايه؟ حصن النبي عليه الصلاه والسلام. فجاء سهم غربي، غربي يعني مش معروف اتجاهه. يعني سيدنا طلحه واقف كده قدام النبي عليه السلام، طبعا القصه طويله بس هجيب لكم مختصرات يعني. فجه سهم كده من الجنب، فسيدنا طلحه مش لاحق، يعني مش لاحق يتصرف ازاي يفادي النبي عليه الصلاه والسلام بهذا السهم، فقام رفع ايده فوقع السهم في يده فشل ذراعه. فعاش سيدنا طلحه بعدها بهذه الذراع مشلوله لانه فدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لما ياكل مع الصحابه يبقى مكسوف ان ايده مشلوله، يعني مش عارف ياكل بيها مع، فجلس يومي مع عمر رضي الله عنه وارضاه، فاخذ عمر يده ووضعها في الطعام وقال هذه يد سبقتك الى الجنه. ثم جاء الصحابه ليخرجوا حلقات المغفر من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا. فجاء ابو عبيده رضي الله عنه وارضاه ونزعها باسنانه حتى تكسرت اسنانه وهو يخرج الحديد من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اهتما، يعني اللي باسنانه تعب يبقى اهتم. فيقولون ما راينا اهتم جميلا الا ابو عبيده رضي الله عنه وارضاه. فتحمل النبي عليه الصلاه والسلام الكثير وكاد يقتل صلى الله عليه وسلم. الصحابه تعلموا هذا الفداء وهذه التضحيه، فما كانوش بقى ايه، ما كانوش بيتفرجوا وزينا كده بيسمعوا ويتاثروا خلاص، لا، بل بذلوا وضحوا كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخرجنا نماذج من التضحيه ما يمكن ان نتخيلها. ليه؟ لانهم راوا القدوه صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل لو انت عشت مع النبي عليه الصلاه والسلام ورايت ذلك بعينيك، ازاي هيكون اثر الكلام ده عليك؟ شفت النبي عليه الصلاه والسلام هو يضحي ويضرب ويدمى وجهه وياكل من الشجر ويربط على بطنه الحجر ويؤثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، وكل هذا وهو فرح بعطاء الله سبحانه وتعالى، مش ساخط على الدنيا ولا حزين ولا. ومات اولاده في حياته، مات ابنه ابراهيم ومات اولاده الذكور كلهم في حياته، وماتت زوجته خديجه اكثر معين واحب الناس اليه، احب النساء اليه صلى الله عليه وسلم، ومات عمه، فمات الناصر والمعين وكل ذلك وهو راض عن الله، فرح بعطاء الله، مستبشر ويبشر الصحابه بنصر الله سبحانه وتعالى. فلو واحد بقى عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، هيطلع ايه؟ هيطلع مصعب، هيطلع خباب، هيطلع ابن مسعود، هيطلع صهيب الرومي. ما هي دي النماذج اللي طلعت من مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام في التضحيه والفداء. سيدنا مصعب، يعني انا مش عايز بقى اخدكم في تفاصيل كتير في امثله نماذج الصحابه في التضحيه، بس حاجات ما ينفعش ما نقولهاش. سيدنا مصعب كان من اطرف شباب المدينه، شباب مكه، كان اكثرهم طرفا وريحا زكية. فلما اسلم اهله بقى يعني زجروه، منعوا عنه المال ومنعوا عنه، وهو حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعني في ثياب رفه، فالنبي عليه السلام نظر اليه وقال انظروا ماذا فعل الايمان بصاحبكم. سيدنا مصعب لما مات ما وجدوا له كفنا يكفنونه به. ودي يعني سيدنا مصعب ده قصته لوحدها آية في الجمال، ما فيش وقت نحكيها بس أنا بجيب لكم الخلاصة. يعني سيدنا مصعب حمل الراية يوم أحد، ودي خدوا بالكم برضه كانت لفتة جميلة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سيدنا مصعب من بني عبد الدار، وبني عبد الدار كان هم حملة راية القتال في إيه؟ في قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساروا على اعرافهم وحمل الرايه لمصعب اللي هم بني عبد الدار برضه، ده كان يعني فقه عالي عالي جدا 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 من النبي عليه الصلاه والسلام. المهم يعني لما قتل مصعب رضي الله عنه وارضاه ما وجدوا له الا قطعه من قماش، اذا غطوا راسه بدت رجلاه، واذا غطوا رجليه بدا راسه. فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا راسه وغطوا رجليه بالازخر، الازخر يعني شويه حشيش كده، يعني خلاص ما فيش الا حته القماش دي، فغطي راسه ورجليه هنغطيها بالازخر. تخيلوا من اطرف شباب مكه الى واحد مش لاقي له كفن، ولم يرى نصرا من الفتوحات التي دخلت فيها الدنيا على المسلمين. سيدنا مصعب عاش الفقر والقحط مع الصحابه، ولما جت الدنيا كان هو مات في احد، خلاص انتهى الموضوع، ما شافش الكلام ده. لذلك ناس كتير مننا بيقول لك انا عايز اشوف بقى النصر والتمكين والكلام ده، انا هبذل في الدعوه وهبذل في الدين، بس نفسي بقى اشوف نصر. مش كلنا عندنا الاحساس ده؟ نفسي بقى اشوف الاسلام ممكن، نفسي بقى اشوف الدعوه فتحت، نفسي. لا الخلافه دي بعيده قوي، احنا بس نقول يعني فتح دعوه ولا حاجه، نفسي نشوف الخلافه. وما ذلك على الله ده عزيز. سيدنا مصعب ما شافش حاجه، سيدنا مصعب اما مات ما شافش حاجه عليه الصلاه والسلام. فلا تشترط على الله، لا تشترط على الله في البذل، اؤمن بأنك تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب الإسلام وترضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ابذل لتكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. أم عمارة كنت هنساها، وكيف لها أن تنسى أم عمارة في أحد برضه لما هجم المشركون على النبي عليه السلام في أحد، وقفت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. فجي المشركين وبدأوا ايه يضربوا بالسيوف، وأم عمارة تتلقى الضربات عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وارت كتفها. انت عارفين يعني ايه وارت كتفها؟ يعني انت عارف لما العضلة اللي في الكتف دي العظمة الترقوة والحاجات دي تتكسر، فيبقى في فتحة كده في جنوب كده في حتة تحط فيها ايدك، حتى كان يدخل احدهم يده في الايه في الجرح، يعني جرح كبير ايدك تدخله فيه. فأم عمارة بعد كل هذا الضرب سقطت على الارض، خلاص ما عادتش قادرة تقف من الضربات اللي تلقتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء ابنها جاي، فراح يجري عليها قالت لا لا دعني واذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدك رسول الله. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر عليها النبي عليه الصلاه والسلام قال: من يطيق من تطيقين يا ام عمر؟ قالت: يا رسول الله اسالك موافقتك في الجنه، انا مش عايز حاجه، انا عايز بس اكون معك في الجنه. فالتضحيه لابد يكون اللي بيضحي عايز الاخره، بس اللي هيضحي الحاجه الثانيه مش هيقدر يستمر، اللي هيضحي الرفعة في الدنيا مش هيقدر يستمر، اللي هيضحي لفتح في الدنيا مش هيقدر يستمر، اللي هيضحي لأي حاجة في الدنيا مش هيقدر يستمر، اللي هيضحي لله ورسول فقط هو ده اللي هيكمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحشرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويرزقنا محبته ورؤيته صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.